نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل ما شرعنا فيه من تعليقاتنا المختصرة جدا على العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، ونسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار الإسلام من اعتبار منه بوهم،
نعم،
أو تأولها بفهم، إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين.
هذا الكلام واضح، أن من توهم أن الرؤية لأهل الجنة وهي دار السلام يوم القيامة غير حقيقية، فإنه كما قال المؤلف هنا لم يصح إيمانه برؤية الله سبحانه وتعالى، لأنهم يؤولونها ولهم في تأويلاتها مذاهب ويتوهمون فيها توهمات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. وعقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون الله سبحانه وتعالى في الجنة لكن من غير إحاطة به سبحانه وتعالى. كيف من غير إحاطة؟ الله أعلم، إنهم يرونه ولكنهم لا يحيطون به علما لجلاله وكبره وعظمه سبحانه وتعالى ولبهائه وحسن صورته جل وعلا، لا يمكن أن يحيطوا به. ماذا يكون خلق الإنسان أمام خلق الله جل وعلا؟ الله جل وعلا خلقه عظيم كما دل على ذلك كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هل يمكن أن يحيط به أحد؟ ما يمكن أن يحيط به أحد. إذا كان الله جل وعلا يقول عن كرسيه وهو موضع القدمين، يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض. والسماوات والأرض في العرش كما ثبت في الأخبار الصحيحة كحلقة ملقاة في ثلاث، السماوات والأرض، السماوات السبع والأراضون السبع في العرش كحلقة ملقاة في ثلاث. صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما السماوات السبع وما الأراضون السبع وما بينهما في يد الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إلا كخردلة في يد أحدكم، كالخردلة. والخردلة من أصغر ما يكون، شيء صغير جدا، خردلة أصغر من حبة القمح. فهذا فيه دليل على عظم خلق، على عظم الله سبحانه وتعالى وعلى عظم ما خلقه الله جل وعلا. الله خلق السماوات والأرض خلقا عظيما، وخلق الإنسان وخلق ما بينهما والأفلاك وما شابه ذلك، بين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، ومع ذلك كل هذه الأشياء هي صغيرة حقيرة في جنب الله سبحانه وتعالى. والإنسان في الجنة يكون طوله 60 ذراعا، الذراع ما بين طرف الإصبع إلى المرفق، هذا ذراع طول الإنسان 60 ذراعا في السماء، وقيل إن عرضه 7 أذرع إن صح هذا العرض، يعني الدليل فيه ما هو ليس بذاك الثبوت، لكن قيل إن عرضه 7 أذرع. يعني ماذا يساوي هذا أمام الله جل وعلا؟ لا يساوي شيئا. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما. فالله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، نؤمن بذلك ونسلم، لكن لا ندري كيف لا تكون إحاطة. فكيفية ذلك علمها عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. ولكن نؤمن بذلك حق الإيمان ونسلم به حق التسليم. هل نؤول الرؤية؟ هل نفسرها بوهم أو فهم؟ لا، بل نؤمن بها كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك من توهم في الرؤية وهما وترك ما في الكتاب والسنة فإنه لم يؤمن برؤية الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى كلام المؤلف هنا. ثم قال: إذ كان تأويل الرؤية.
قال رحمه الله تعالى: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم
نعم، هذا فيه أيضا تأكيد لما سبق بأن الدين الحق يجب فيه أن يكون الإنسان فيه مسلما لما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويترك ما عدا ذلك. ثم قال:
وقال رحمه الله تعالى: ومن لم يتولى النفي والتشبيه زل ولم يصل التنزيه.
في هذا القول وما قبله إشارة على من ردوا رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وممن رد رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة المعطلة الذين عطلوا الله سبحانه وتعالى عن صفاته، هم يقولون ليست له عين وليست له يد وليس له ساق وليس له قدم وما شابه ذلك، فلذلك قالوا إنه لا يرى يوم القيامة، يريدون أن يأتوا بأقوال يناسب بعضها البعض فيما يناسب جميع عقائدهم. فأمثال هؤلاء في الأصل ماذا قصدوا لما نفوا الصفات؟ قصدوا التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهته لخلقه. قلنا إذا أثبتنا أن لله عز وجل يد فلا بد أن تكون كيد المخلوق، هكذا قالوا، مع أن أيدي المخلوقين تختلف أو لا تختلف، تختلف اختلافا كثيرا لا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى، لأن خلق الله جل وعلا لا يحيط به إلا هو سبحانه وتعالى، فليست يد الإنسان كيد الجمل أو كيد الفرس أو كيد الذبابة أو ما شابه ذلك. فهم قالوا ننفي الصفات ننزه الله سبحانه وتعالى عن ماذا؟ عن تشبيهه بخلقه. فوقعوا في ماذا؟ فوقعوا في تعطيل الله سبحانه وتعالى عن صفاته، فوقعوا في شر عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن المعطل يعبد عدما، إن المعطل يعبد عدما، هم ينفون عنه الصفات. طيب إذن ما هو؟ إذا كان ليس له يد وليس له عين وليس له ساق وليس له قدم ولا ما شابه ذلك، ما هو هذا الشيء الذي تعبدونه؟ في الحقيقة لو تأملوا لوجدوا أنهم يعبدون العدم. طيب، وهناك طائفة أخرى أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى هنا بقوله: والتشبيه، ولم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصد التنبيه. أيضا الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه ماذا قصدوا؟ قصدوا التنزيه سبحانه وتعالى وإثبات صفات له، لكنهم قالوا لا نفهم أن تكون هذه الصفات إلا على صفات المخلوقين. فهل ينفعهم هذا؟ وقعوا في التجسيم، وقعوا في التجسيم. لذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن المشبهة يعبدون صنما، لأنهم جعلوا صفاته جل وعلا كصفات خلقه، وهذا أيضا كفر. ولم تأخذ الطائفتان بعموم قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى هذه الآية وغير ونحوها بنى أهل السنة والجماعة اعتقادهم فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، فقالوا: نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه من غير تشبيه ولا تعطيل. فهذا هو الحق الذي يجب عليه أن يكون المرء المسلم. فإذا من هرب عن النفي أو هرب عن التعطيل وهرب من التشبيه فإنهما جميعا قد قصد تنزيه الله سبحانه وتعالى ولم يصبا في ذلك، ما وافق الحق، لم يوافق جميعا الحق، وإنما بنوا عقائدهم على أمور باطلة ما دل عليها كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ثم قال:
وقال رحمه الله تعالى: فإن ربنا جل وعلا موصوف في صفات الوحدانية منعوت بنعوت برنانية ليس في معناه أعم من البرية.
نعم، أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يرد على النفاة وعلى المشبهة، فقال: إن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، أي إنه واحد في ذاته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته لا يشابهه أحد، ونحن نثبت له الصفات ولا نعطلها، منعوت بنعوت الفردانية، أي أيضا هو موصوف بأوصاف الفردانية، أي تفرد بأوصاف لا يماثله ولا يشابهه فيها أحد، لأنه سبحانه وتعالى هو خالق الخلق ولم يخلق خلقه على صفته جل وعلا. ليس في معناه أحد من البرية، أي ليس في أحد مما خلقه الله سبحانه وتعالى وبراه يشابهه جل وعلا أو يناظره أو يكافئه أو يماثله جل وعلا. وهذا كله أخذه المؤلف رحمه الله تعالى من قوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فوصف الله سبحانه وتعالى بصفات الوحدانية والفردانية في قوله قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد أي أنه واحد في ذاته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ومن كانت له صفات فإنه لا بد أن يرى. ثم قال منعوت بنعوت الفردانية، لم يلد ولم يولد، واضح؟ أي أنه سبحانه وتعالى واحد فرد صمد، لم يأتي من أحد ولم يأتي منه أحد، فهو كما وصف الله عز وجل نفسه لم يلد ولم يولد. ليس في معناه أحد من البرية، ها؟ ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، أي أحد من جميع خلقه سبحانه وتعالى. وهل في الملك إلا خلق الله؟ ليس في هذه الأملاك السماوات والأرض وما بينهما إلا ما خلقه الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بذلك كله. فنحن نؤمن به سبحانه وتعالى على ما وصف به نفسه، ونثبت له ما أثبته لنفسه وما أكرم به عباده المؤمنين في الجنة وفي عرصات يوم القيامة من رؤيتهم له سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم النعيم كما وقع في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قد جاء في الحديث أن الله جل وعلا ينادي في أهل الجنة ويقول لهم إن لكم من الله موعدا يريد أن ينجزكموه، أن ينجزكموه، فيقولون ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويباعدنا من النار، فيتجلى لهم ربهم سبحانه فما أعطوا نعيما مثل ذاك، فما أعطوا نعيما مثل ذاك. وهذا واقع في الأحاديث الصحيحة بنحوه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال المؤلف
وبارك الله تعالى وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تكفي الجمال ست كسائر المبتدعات.
نعم، هذه العبارات من المؤلف رحمه الله تعالى ممن تقد عليه. قال رحمه الله وتعالى عن الحدود والغايات. هل الغاية والحد أو الغاية حد الله أو الغاية لله سبحانه وتعالى أو القول بأن الله جل وعلا له حد، هل ورد بلفظه أو معناه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما ورد. قال وتعالى عن الحدود والغايات، ثم قال والأركان والأعضاء والأدوات، ثم قال لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الحد معروف، يعني لو قلنا هذه الطاولة لها حدود، حد من اليمين واليسار وهنا من الأمام وهناك أيضا، فإذا هذه حدودها، ها؟ هو يريد هنا أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن الحد لقوله جل وعلا ولا يحيطون به علما، ولقوله جل وعلا ولما ورد من وصفه سبحانه وتعالى بالكبر وأنه كبير جل وعلا، فأراد أن يقول إنه ينزه عن الحدود والغايات، أي ليس له حد ولا غاية. من أين جاء بهذا؟ هل جاء به من كتاب أو سنة؟ لا، في الحقيقة الكتاب والسنة ما فيها دليل أو ما فيهما دليل يدل على هذا، فنحن نسكت عنه كما سكت الله جل وعلا عنه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نستخدم في ذلك أي في صفات الله جل وعلا إلا ما ورد في الكتاب والسنة. ثم قال: وتعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات. الأركان مثلا للإنسان يده ركن من أركانه، قدمه ركن من أركانه، يده من أعضائه، يده من أعضاء أصابعه من أدواته التي يعالج بها الأشياء. ثم قال: لا تحويه الجهات الست. الجهات الست ما هي؟ أي نعم، يمين، يسار، فوق، تحت، أمام، خلف، يعني أنه سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون شيء من خلقه أمامه فيحده سبحانه وتعالى، أو يكون شيء من خلقه خلفه فيكون حدا له، أو عن يمينه أو عن شماله أو فوقه أو تحته. هذه. ثم قال: كسائر المبتدعات، أي كسائر المخلوقات. المخلوق لا بد أن يحده شيء، يعني أنت الآن جالس، عن يمينك طالب وعن يسارك طالب وأمامك طالب وخلفك طالب، الأرض من تحتك وسقف المسجد من فوقك، حدتك الجهات أو لم تحدك؟ حدتك الجهات. لكن الله سبحانه وتعالى هذه الألفاظ في الحقيقة التي جاء بها المؤلف هنا، كل من شرح العقيدة الطحوية فيما أعلم من أهل السنة والجماعة انتقده على هذه الألفاظ، وقال: هذه ألفاظ قد يستدل بها السني ويريد بها معنى، ويستدل بها غيره ويريد بها معنى آخر، ونحن إنما نعتمد في بيان صفات الله جل وعلا على ما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما سكت الله جل وعلا عنه فإنا نسكت عنه. والله سبحانه وتعالى محيط بخلقه، عالم بهم، مطلع عليهم، وليس المقصود أنه محيط بهم أنه كالفلك حولهم أو ما شابه ذلك، لا، المقصود أنه أنه أعظم من خلقه جميعا، وأنه مطلع على الخلق عالم به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال: وهو اللطيف الخبير، يعني دق علمه ولطف حتى لم يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماوات. والأدلة على ذلك كثيرة من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال، نحن لسنا بحاجة إلى استخدام هذه الألفاظ، ونسكت عما سكت الله عز وجل عنه، ونستدل بما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال:
وقال رحمه الله تعالى: والإعراض حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه بالإمارة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا.
نعم، قال: والمعراج حق. المعراج قال العلماء رحمهم الله تعالى هو الآلية التي عرج بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها إلى السماء الأولى فالثانية، إلى حيث وصل عند سدرة المنتهى. كيف ما هو هذا المعراج؟ ما صفته؟ الله أعلم بها، الله أعلم بها وبكيفيتها، لأنه ما جاء بيانها لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وسبق المعراج الإسراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به أولا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم جاءت مرحلة أخرى وهي مرحلة المعراج، وهي العروج به صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى إلى حيث انتهى مما إلى المكان الذي أوصله الله عز وجل إليه. ثم قال: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا، هل كان الإسراء والمعراج بالروح فقط أم بالجسد فقط أم بالروح والجسد؟ والصحيح من ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا، أنه قد أسري وعرج بشخصه صلى الله عليه وآله وسلم روحا وجسدا، وهذا الذي دل عليه قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فإن العبد مكون من الروح والجسد، فهذا هو القول الحق عند العلماء رحمهم الله تعالى. وقد كان الإسراء والمعراج مرة واحدة، ومن ذهب من أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أنه تعدد فهذا القول غير صحيح. قال بشخصه في اليقظة، أي هل عرج به وهو يقظان أم نائم؟ عرج به وهو يقظان صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك قال الله جل وعلا ما كذب الفؤاد ما رأى، أي إن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم صدقه فؤاده عليه الصلاة والسلام. فالإسراء كان بروحه وجسده صلى الله عليه وآله وسلم يقظة لا مناما، يقظة لا مناما. ثم قال إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا. نعم. ثم قال
وقال رحمه الله تعالى وأكرمه الله بما شاء.
قال وأكرمه الله بما شاء، أول كرامة أكرم الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم هنا أنه أسرى به من مكة إلى المسجد الأقصى، وأكرمه بالبراق وصحبه جبريل عليه السلام، هذه كلها كرامات وفضائل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصل هناك فصلى بالأنبياء، هذا مما أكرمه الله عز وجل به. ثم أكرمه الله سبحانه وتعالى زيادة على ذلك بالمعراج، وأكرمه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بمن لقيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورآهم رؤيا عين حقيقية يصدقها الفؤاد من الأنبياء، فلقي آدم في السماء الأولى، ولقي عيسى ويحيى في السماء الثانية، وهكذا. فانتهى إلى موضع حتى سمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم صرير الأقلام التي تجري بما يريد الله عز وجل إيقاعه من الحوادث في الأرض وغيرها، ووصل إلى موضع لم يصله أحد قبله صلى الله عليه وسلم، حتى جبريل لم يستطع أن يصل إليه، وقف دون ذلك، حتى لم يكن بينه وبين الله جل وعلا إلا حجاب النور. فلذلك قال في الحديث المتقدم نور أن أراه، أو يقول رأيت نورا، فهو قد وصل إلى مكان لم يستطع أن يصله قبله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا كله وما حصل من ذلك من مشاهداته والأمور التي ذكرها صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أعظم ذلك فرض الصلوات الخمس لأهميتها، ما فرضها الله عز وجل في الأرض ولم يرسل بها جبريل، وإنما اختار أن يسري ويعرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويفرض عليه الصلوات الخمس في أعلى مكان يستطيع أن يصله أحد، وتكفل هو سبحانه وتعالى بإيحائها مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا تلقى الأمر بها مباشرة ممن؟ من الله جل وعلا. وهذا يدلنا على أهميتها ومزيتها واختصاصها بشريف هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى، فينبغي المحافظة عليها كما أراد الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال
وأوحى إليه ما أوحى
بواسطة جبريل، وما أوحى إليه من الصلوات أوحاها الله عز وجل إليه من غير واسطة. وتعددت أقوال أهل العلم ما هو الشيء الذي أوحاه الله جل وعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل. قال بعضهم في المشهور أوحى إليه بعض سورة الضحى من قوله جل وعلا ألم يجدك يتيما فآوى، إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك، وقال بعضهم غير ذلك. وعلى كل حال قد أوحى الله عز وجل إليه ما أشار إليه هنا بقوله ما أوحى، أي الذي أوحى، والله جل وعلا أعلم بعلمه. طيب ثم قال
قال رحمه الله تعالى وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى.
قال ما كذب الفؤاد ما رأى، أي أن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ببصره قد صدقه فيه فؤاده. هل عارض الفؤاد البصر؟ لا، بل تطابق. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما فصل الله عليه وسلم بالآخرة والأولى.
لا، نعم، هذا دعاء من المؤلف رحمه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خص به من الفضائل المتقدمة. والصلاة من الله سبحانه وتعالى هي الرحمة. قال: فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، وجمع مع الصلاة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى عليه دون أن يسلم عليه، فلا بد من الجمع بين الصلاة وبين السلام على ما وقع بذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال:
وقال رحمه الله تعالى: والحق الذي أكرمه الله تعالى به زيادة أمته حقا.
ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أكرمه الله عز وجل به يوم القيامة، وإليه الإشارة في بعض أقوال أهل التفسير في قوله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر. قالوا: هو حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل: إن الكوثر نهر في الجنة يصب في حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: غياثا لأمته. الناس إذا خرجوا من القبور فإنهم يخرجون عطاشا، وقبل الميزان على القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله تعالى يكون الحوض فيردونه، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، كرامة من الله سبحانه وتعالى لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء وصفه في الأحاديث المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام، ومما جاء فيه أن كيزانه عدد نجوم السماء كثيرة جدا، أي الأواني التي يشرب بها منه، وأن ماءه أبيض من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، فيه ميزابان من الجنة يصبان فيه، وهو طويل. جاء في الحديث أنه كما بين أيلة من أرض الشام إلى صنعاء من أرض اليمن، وجاء في بعض الأحاديث أن زواياه سواء، أي أن طوله وعرضه سواء، وأنه مسيرة شهر. وجاء في وصفه أن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ويذاد بعض الناس عن حوضه صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. على كل حال، الإيمان بالحوض حق، وغير أهل السنة يتأولون الحوض لا يؤمنون به، نسأل الله العافية والسلامة، مع إشارة الله عز وجل له في كتابه، ومع تواتر الأحاديث به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب أن نؤمن به على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى: هل كل نبي يوم القيامة يكون له حوض أو لا؟ وقد ورد في بعض الأحاديث أن لكل نبي حوض، وفيه كلام عند أهل الحديث. ثم قال:
وقال رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار.
قال: والشفاعة التي ادخرها لهم، أي لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حق كما روي في الأخبار. طبعا الشفاعة لا يمكن أن تكون لأحد يوم القيامة إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى للمشفوع أو للشافعي، ورضاه عن المشفوع. طيب، والأدلة على ذلك كثيرة. وشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة لها أنواع، بعضها أقر به بعض أهل القبلة من غير أهل السنة والجماعة، والبعض الآخر قد نفوه. مثلا شفاعات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الموقف يوم القيامة، لأهل الموقف جميعا من المسلمين وغير المسلمين، أن يفصل الله جل وعلا بينهم، على ما جاء في الحديث الطويل الذي بين فيه ذلك، وأن فيه كرامة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي المقام المحمود على القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله تعالى، هي الشفاعة العظمى. فمثل هذه الشفاعة مثلا أثبتها أهل السنة والجماعة ونفاها المعتزلة. ومن شفاعاته صلى الله عليه وآله وسلم أنه يشفع لأقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، ومنها أيضا شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم لدخول أهل الجنة الجنة، ومنها أيضا شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في أهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم أن يعفو الله عز وجل عنهم ويدخلهم الجنة. وهذه الشفاعة الأخيرة أنكرها الجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم، لأن صاحب الكبيرة عندهم جميعا يوم القيامة خالد مخلد في النار، خالد مخلد في النار، فهم لا يثبتون هذه الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الأحاديث قد أثبتت تكررها من النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات يوم القيامة، يشفع في أهل الكبائر 4 مرات، ومع ذلك نفوا هذه الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ضمن شفاعات النبي صلى الله عليه وآله وسلم شفاعته في عمه أبي طالب أن يجعله الله جل وعلا في ضحضاح من النار، ومنها شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في رفع درجة بعض أهل الجنة، بعض أهل الجنة يكون مثلا في درجة فيشفع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة لرفع درجته في الجنة. وهذه كما يقر بها أهل السنة والجماعة أقر بها الجهمية والمعتزلة ونحوهم من أهل البدع، فقالوا نعم هذه الشفاعة نثبتها، وأما سائر أنواع الشفاعات فقد نفوها، نسأل الله العافية والسلامة، وردوا فيها ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نؤمن بجميع أنواع الشفاعات التي جاءت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها حق كما جاءت عنه عليه الصلاة والسلام، وأنها من فضائله، وفيها دليل على ماذا؟ وفيها دليل على شريف منزلته وكرامته على الله جل وعلا. ولعلي أقف عند هذا المقدار، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.